هي أشجار بالواقع، ليس شجرة واحدة. في الطفولة شجرة، في المراهقة، في الشباب. من الأشجار المحرمة التي اقتربت منها قصة توظيف كلام الشعر مثلا أو غيره. مرة من المرات أحد الأساتذة صار بيني وبينه اختلاف في أولى متوسط، وكتبت فيه قصيدة هجاء، توفي رحمه الله، وكتبت فيه قصيدة وقريتها على زملائي وصفقوا وأعجبوا بها، وهذا شجعني أني ربما أكرر هذا الشيء يعني. فكنت يعني في تلك المرحلة مستعد أني أقبل أي كلام يقال عن هذا الأستاذ، مثلا أنه يسافر برا، أنه يشرب، أنه عنده حاجات معينة، وضمنتها بعض هذا الكلام يعني، ويمكن أضفت إليها شيء من الخيال. أحيانا الإنسان يمر بالشجرة هذه ويقول يعني سبحان الله، ليش هي مخلوقة وهي محرمة وتضر بالإنسان؟ فبعد ذلك يتذكر آدم أنه آدم كان في الجنة ومسموح له بأكل الأشجار كلها إلا هذه الشجرة، شجرة بعينها نهي عن أن يقربها فيكون من الظالمين. معنى أنه الشيء ممكن يكون مخلوق لحكمة، لكن ما هو ضروري أن الحكمة دي هي أن يؤكل مثلا، يمكن يستخرج منه علاج، يمكن يكون له تأثير في البيئة، يمكن ريحته زينة، بس ما هو بالأكل. الحرية المطلقة للإنسان إلا ما استثني، والإباحة المطلقة أيضا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الأصل الحل يعني، إلا ما استثني أيضا، هذا هو الأساس. ما هي هذه الشجرة؟ المعروف عند أهل الكتاب دائما يقول التفاحة، ويتكلمون عن تفاحة آدم، وهذا من الأشياء الطريفة، واحد يتكلم يسوي مقارنة عن تفاحة آدم اللي هي يعني سبب إغراء في نظرهم، يربطها بتفاحة نيوتن اللي سقطت وكانت سر في اكتشاف الجاذبية. يعني الجاذبية موجودة في الحالين، يربطها بالشجرة بالتفاحة اللي هي حقت ستيف جوبز، هذا اللي حط علامة لشركته، يربطها بالتفاحة عند الخليجي اللي التفاحة عنده هي أداة للشيشة، وأحيانا هذا الرأس أبو تفاحتين يعتبر رمز التميز يعني. هل الشجرة هي التفاحة؟ هل الشجرة هي التين؟ هل هي النخلة؟ هل هي القمح أو السنبلة؟ هل هي العنب؟ كل ذلك وارد. أحيانا أميل إلى أن الشجرة هي الكرم أو العنب، لأن هناك معنى في قصة أن العنب يتحول إلى خمر، فيه حرية انتهاكها عقوبته في الآخرة فتكون من الظالمين، وفيه حرية يكون انتهاكها عقوبة دنيوية لأنه يسيء إلى الناس. يعني فيه نوع من الانتهاك نعتبر أنه قد يظنه البعض من الحرية الشخصية، هو خطأ شرعي ولكن ليس فيه إساءة لأحد، هذا عقوبته في الآخرة. وهناك خطأ شرعي فيه إساءة للآخرين مثل القتل، فهذا تكون عقوبته دنيوية أيضا. كنت ألاحظ في قصة آدم لما الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربا، هناك باب يسميها الفقهاء سد الذرائع، يقول لك يعني لا تقرب من الشيء المحرم أو المشتبه. هو الأشياء الجديدة هي نوعين، في النوع الأول الذي هو الأصل، فهنا إذا أصبحنا مقيدين أنه التعاطي مع كل منتج جديد يحتاج إلى فتوى، هذا معناه أن فيه تعويق كبير جدا لكن أيضا لا ننسى أنه ضمن هذه المنتجات بالتأكيد سيكون هناك الشجرة، سيكون هناك الاستثناء، يعني مثلا التلاعب بالجينات البشرية وتحويل الإنسان إلى إنسان حيواني، مثلا الإنسان القط والإنسان الفأر كمثال، أو مثلا عمليات الاستنساخ، أو التزاوج ما بين الإنسان والتقنية، يعني الإنسان الكمبيوتر مثلا الذي يحول مخ الإنسان إلى جهاز كمبيوتر وإلى مجموعة معلومات. يعني هنا والآمر أنهم فلا يغيرون خلق الله، تحويل الجنس مثلا الذكر إلى أنثى، يعني في أشياء واضح أنها محرمة ويفترض أن يكون هناك مجامع فقهية وقرارات جماعية بتحريمها. قصة آدم منحت الحرية، فمعناه أن الإنسان مكلف. يعني ليش الإنسان كل ما طرأ عنده قضية طرق باب الفقيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما قال فاسألوا أهل الذكر قيدها بقول إن كنتم لا تعلمون، معناه الإنسان أحيانا يعلم، يعرف أحيانا مثلا هذا الشيء لا يتناسب معه وأن نيته فيه مثلا ليس جيدة، معنى لا يحتاج يسأل، وأحيانا يعلم أن هذا الشيء المقصود فيه خير وبركة ومصلحة للناس فلا يحتاج أن يسأل. المجامع الفقهية هي القضية المفروض تحسم في القضايا التي يعني يكون فيها تحتاج إلى حسم، يعني تحتاج إلى قرار سواء بالتحليل أو بالتحريم وفق رؤية جماعية مدروسة، لأن يعني هذا أحيانا يترتب عليه يعني المجتمعات الإسلامية بأكملها تكون محرومة مثلا من فرصة علاجية أو اقتصادية أو إعلامية أو تعليمية بسبب يعني تردد في قضية معينة. كل إنسان عنده شجرة، بعض الناس شجرته تموت اكتشف أنها وهم، بعض الناس شجرته تطول وتضرب بجذورها في التربة تزيد مع الوقت محاصرة الشجرة هذه، إنما ما تنفذ، بعض الأشجار الشريرة قد تفسد الحديقة كلها.